والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في الاستدلال على حجية إخبار ذي اليد في إثبات النجاسة، وقلنا أنه قد استدل لإثبات هذه الحجية بوجهين. الأول هو الروايات الخاصة، وقد دخلنا في الرواية رقم 3 وهي رواية بكر بن حبيب. قال: سئل أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجبن وأنه توضع فيه الأنفحة من الميت، قال: لا يصلح أو لا تصلح. ثم أرسل بدرهم فقال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. وتكلمنا في سند هذه الرواية وقلنا هي ضعيفة بالراوي المباشر عن الإمام بكر بن حبيب، وقلنا أن تقريب الاستدلال بهذه الرواية أنه ورد فيها النهي عن السؤال من باع الجبن، والنهي عن السؤال يدل على لزوم القبول على تقدير إخبار صاحب اليد وهو هنا البائع. فتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن الإمام ماذا قال؟ قال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله. لماذا قال الإمام لا تسأله؟ قال الإمام لا تسأله، هذا يعني أنه لو سأله لوجب ترتيب الأثر والقبول، وربما نهى الإمام عن ذلك كي لا يتحمل المشتري المشقة فيما لو أخبر باع الجبن بالنجاسة. وهذا الاحتمال يفيد في أن هذه الرواية تدل على حجية إخبار صاحب اليد عليكم السلام، وإلا لو لم يكن إخباره حجة لما وجب القبول من قبل المشتري. لكننا قلنا أن هذا احتمال في الرواية مقابل احتمالات أخرى أو احتمال آخر على الأقل، وعند وجود الاحتمال الآخر الذي لا يدل على حجية إخبار ذي اليد تكون الرواية مجملة فيبطل الاستدلال بها، بشرط كما قلنا أن يكون الاحتمال الآخر احتمالا معتدا به. من الاحتمالات الأخرى المحتملة في هذه الرواية أن يكون النهي عن السؤال في مورد توهم وجوب السؤال والفحص وعدم إمكان إجراء الأصول المؤمنة، ذكرت ذلك فيما سبق. إذا كان النهي يأتي في مورد توهم وجوب السؤال فهو لا يدل على أكثر من عدم وجوب السؤال والفحص، كأن الإمام قال لا يجب عليك أن تسأل، وإذا كان الأمر كذلك فهذا لا يدل على أنه لو سأل فالعمل بالجواب لازم، وبينت هذا الاحتمال فيما سبق. يوجد احتمال آخر في هذه الرواية هو أن النهي عن السؤال لأجل أن لا يحصل الاطمئنان للسائل من إخبار صاحب اليد بالنجاسة، لكي لا يحصل الاطمئنان، الاحتمال أنه لو سأل لحصل الاطمئنان عنده بجواب البائع. لماذا يحصل الاطمئنان؟ لأن البائع يخبر عن عيب في مبيعه لو أخبر بالنجاسة، وحينئذ يكون النهي عن السؤال لا لأجل القبول التعبدي بإخباره لو أجاب، بل لأجل حصول الاطمئنان، لأجل أن لا يحصل الاطمئنان بنجاسة الجبن بإخبار الباع، وحينئذ تكون هذه الرواية أجنبية، لأن الحجية تكون من باب حجية الأطمئنان وليس من باب حجية خبر ذي اليد. يوجد احتمال ثالث لا داعي لذكره هنا، لأن الفائدة الفقهية منه ستأتي إن شاء الله في بحث السيرة العقلائية. يوجد احتمال ثالث في هذه الرواية، لكن نكتفي بهذين الاحتمالين اللذين اكتفى بهما الشيخ المصنف، مضافا الى الاشكال السندي في هذه الرواية. وسيأتي مزيد بحث للاحتمال الذي حذفته انا، لاجل انه سيأتي البحث الفقهي فيه في بحث السيرة العقلائية.
احتمال ثالث يعني؟
احتمال ثاني؟
لا،
احتمال ثالث غير الاحتمال المستدل به، يعني يوجد احتمالان مقابل الاحتمال المستدل به، يوجد احتمالان مقابل الاحتمال المستدل به، احتمالان مقابل الاحتمال المستدل به، يعني تقريبا الاستدلال مبني على احتمال من احد احتمالات، من احد احتمالات ثلاثة ذكرنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الاول هو تقريب الاستدلال بالرواية، إذا أمكن متفهم مطبق هذا العبارة. قال رواية بكر بن حبيب قال سئل أبو عبد الله عن الجبن وأنه توضع فيه الأنفحة من الميتة، قال لا تصلح أو لا يصلح، ثم أرسل بدرهم فقال اشتري من رجل مسلم ولا تسأله عن شيء. فإن النهي عن السؤال يدل على لزوم القبول على تقدير إخبار صاحب اليد، هذا احتمال في الرواية. وفيه يوجد احتمالان آخران على ضوئهما لا تدل الرواية على حجية إخبار ذي اليد. الأول احتمال كون المقصود لا تسأله لئلا يحصل لك العلم من اخباره فيجب عليك العمل به لاجل حصول العلم. طب اذا حصل العلم شنو المشكله؟ تحصل مشقه. او كون المقصود لا يجب عليك السؤال دفعا لتوهم وجوبه، يعني النهي جاء في مورد توهم الوجوب، فالنهي لا يدل على شيء انما غايه ما يدل على نفي وجوب السؤال، ولا يدل على انه لو سأل السائل لوجب القبول بالجواب، وهذا لا يدل على انه لو سأل فالعمل بالجواب لازم. هذا مع قطع النظر عن ضعف الجلد ببكر ابن حبيب نفسه لعدم ثبوت وثاقته، والا فالامر اشكال. شنو اشكال؟ يعني الاشكال لا يتأتى من جهة الدلالة فقط وانما من جهة السند. بكر ابن حبيب شنو قلنا؟ ضعيف لو مهمل، ذكرون مهمل، والشخص المهمل تكون روايته بحكم الرواية الضعيفة السند. الرواية الرابعة هي مجموعة الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود. هذه الروايات استدل بها صاحب الجواهر على حجية إخبار ذي اليد بحسب طبعة جواهر الكلام في ثوبه الجديد في الجزء الثالث صفحة 392. الشيخ المصنف لم يذكر هذه الروايات، أنا سأتي لكم بروايتين من هذه الروايات. الرواية الأولى الجزء الثالث، في الجزء الثالث صفحة 491 الحديث الثالث الوسائل الباب 50 من أبواب النجاسات. قال وبإسناده عن محمد بن علي يعني ابن محبوب، محمد بن علي ابن محبوب بإسناده عندما نراجع الرواية رقم 2، وبإسناده عن الحسين بن سعيد الرواية رقم 1، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. يعني شنو تكون الرواية رقم 3؟ يعني الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب فيه مشكلة في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135. قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن محمد بن علي بن محبوب في المشيخة في الجزء 30 صفحة 135 عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وقلنا أن المشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وأفضل ما يقال في توثيقه هو الترضي الموجود في بعض كتب الصدوق عنه، موجود الترضي، والترضي على بعض المناهج آية في الوثاقة عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب. إذا لم تقبل بهذا الحال فالطريق في الفهرات صحيح، صفحة 411 ترجمة 624 الطريق الثالث، راجعوا الفهرات بحسب الطبعة المحققة صفحة 411 والترجمة رقم 624. قال: وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن علي يعني بن محبوب بين شارحتين، عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد هنا إما البرقي وإما الأشعري. لماذا لم أقل أو البزنطي؟ لأن البزنطي واقع في السند بعدهما. عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، فهم أحدهما يروي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر. قال: سألته عن الرجل، هذا الرواية شو عبر عنها؟ مضمرة. وقلنا مرارا ان في المضمرات تفصيل، طبعا هناك من يقول بان المضمرات مطلقا حجة، ذكرت ذلك فيما سبق، باعتبار ان الاضمار ليس الا من جهة نقل الروايات من مصادرها والتقطيع الذي حصل، لكن الذي نميل إليه أن الإضمار حجة فيما لو كان المضمر مثل البزنطي فهو لا يمكن أن يسأل من غيره، إنما يسأل من الإمام مباشرة. سألته عن الرجل، هنا توجد في القضية في الرواية هذه شوية تجعل قلب في الإضمار، حتى أبيكم شنو شوية تجعل في القلب شيء من الأضمار، أن هذا الأضمار أضمار عن الإمام أو ليس أضمارا عن الإمام، الميل أنه عن الإمام، لأن البزنطي يروي عن الإمام الكاظم أو الرضا أو الجواد، فهو يسأل من أحدهم، وإن كان لعله يختص بالإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، لكن شيء في الرواية تأتي عليه يضعف أو يجعل في القلب شيء من أن المسؤول هنا هو أحد الأئمة الثلاثة. قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أي يصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. هنا لابد أن نعرف سبب الإضمار، إذا كان تقية فلماذا ذكر اسم الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام؟ إذا كان الإضمار ليس بسبب التقية وإنما كان في الأصل في جامع البزنطي مذكور الاسم في الرواية السابقة، ثم جاء البزنطي في الرواية اللاحقة قال سألته، ويقصد المعهود
في الرواية الإمام المحمود فلا مشكلة واضح. لكن لو كان الإغمار بسبب التقية فنسأل لماذا لم يتقى من ذكر الإمام الباقر. مع ذلك الميل أن الرواية هي عن الإمام ومثل البزنطي أجل من أن يسأل فقيها آخر أو راوي آخر.
أبو جعفر شنو يمثل تدل على الإغمار باعتبار أبو زينب في بعضنا؟
لا كأنه الكنية معروفة قال لكن إذا أشكلت في الإغمار إذا أشكلت هذا الرواية رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري وهو ثقة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام مثله. طبعا طريق الشيخ الصدوق إلى سليمان بن جعفر الجعفري موجود في الوسائل الجزء 30 صفحة 57 الطريق الثاني والثالث صحيح إلى سليمان ابن جعفر الجعفري. قال شيخ الصدوق وما كان فيه عن سليمان ابن جعفر الجعفري فقد رويته برقم 139 فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل نا لم يوثق إلا من باب كونه من مشايخ الإجازة وطريق فيه مشكلة. ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفري وهذا الطريق ما فيه مشكلة هذا الطريق ليس فيه مشكلة. فالرواية إذا أخذناها من هذا الطريق تعتبر حسنة. ورويته طريق الثالث عن أبي رضي الله عنه عن الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن سليمان بن جعفر الجعفري وهذا الطريق لا مشكلة فيه أصلا. في الرواية صحيحة السند من جهة الصدوق بل من جهة الشيخ أيضا لولا حسن من جهة إبراهيم بن هاشم بالطريق الثاني. إذا أخذنا بالطريق الثاني فهي حسن من جهة إبراهيم بن هاشم لا حسن حتى أنا مدح مدحا معتزا به. بالطريق الثالث صحيحة لا مشكلة. هذه رواية. رواية أخرى الرواية رقم 7 في نفس الباب صفحة 492 وعنه عن سعد ابن إسماعيل وعنه شنو إذا راجع رواية رقم 6 وإسنادي عن أحمد بن محمد يعني شيخ الطوسي بإسنادي عن أحمد بن محمد وقلنا الإسناد لا مشكلة فيه سواء كان أحمد بن محمد هو الأشعري أو البرقي أو البزنطي يوجد إشكال أجبنا عنه على طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن سعد بن إسماعيل مهمل لم يوثق عن أبيه وهو إسماعيل بن عيسى مجهول قال سألت أبا الحسن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجلود الفرا يشتريها الرجل من سوق من أسواق الجبل أيسأل عن ذكاته إذا كان الباع مسلما غير إذا كان الباع مسلما غير عارف قال عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى بغض النظر عن الإسناد إسماعيل بن عيسى فيه مشكلة فالرواية ضعيفة السند. إنما جئت بها لنكتة قال لي شوف النكتة أيسأل عن ذكاته إذا كان الباع مسلما غير عارف قال عليكم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. هنا ماذا نستظر من الرواية؟ من الذين نسألهم إذا كان المشركون يبيعون ذلك؟ نسأل من؟ نسأل نفس المشركين أم نسأل غير المشركين؟ هاي نكتة شو انتبهوا لي وياي الرواية. عليكم أن تسألوا عنهم إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك. إذا قلنا نفس المشركين وقبلنا بدلالة الرواية وبصحتها سندا على الفار هي ضعيفة لكن لهذه النقطة أجيب. فتكون هذه الرواية من الأدلة الدالة على حجية إخبار ذي اليد ولو كان مشركا، لأنه تسأل المشرك وتتحبس به كلامه. اللهم إلا أن يقال أنه لا يمكن الالتزام بذلك حتى لو قلنا بأن السؤال من المشرك. لماذا؟ لأنه المشرك لا يعرف مصطلحات الطهارة والنجاسة، وإذا أجاز فهو من باب التهكم والسخرية. وإذا قلنا أن السؤال من غير المشركين، نسأل في السوق أن هذا الذي يبيعه المشرك مذكى أو غير مذكى، فيتدل على حجية شنو؟
مصاحبي.
واضح الفكرة؟ ولم تشترط الوثاقة. واضح؟ فيمكن المستدل بها قصد، المستدل بها قصد أنه تسأل أهل السوق واعتبر ذلك أنه سؤال من صاحب يد، وإلا فلا معنى للاستدلال بهذه الرواية أصلا. هذه الرواية نسأل من؟ إذا كان نسأل نفس المشرك فيتدل على حجية إخبار ذي اليد ولو كان مشركا، إلا أن يقال أن جواب المشرك ليس إلا من باب التهكم. نسأل غير المشرك فلا، بغض النظر عن الإشكالات الآتية يتكلم عنها، جاءتنا إشكالات، جاءتنا إشكالات، لكن أشكل على من استدل بهذه الرواية بغض النظر عن الإشكالات الآتية. لكن هذا السؤال أنا هذا مو صاحبي حتى أسأل غير المشرك. واضح الفكرة؟ وإذا جابني غير المشرك ليس بصاحبي يجن، وإنما هو مجرد رجل في السوق. بغض النظر عن ذلك، في هذا الاستدلال يترتب على هذا الاستدلال بهاتين الروايتين أربعة إشكالات. الإشكال الأول إن هاتين الروايتين وأمثالهما أجنبيتان عن محل الكلام. لماذا؟ لأن الحكم فيهما، خلينا بالرواية المعتبرة السند اللي هي صفحة 491، مو
الرواية الثالثة،
الرواية رقم 3 491. خلينا بهذه الرواية نتكلم. هاتان الروايتان لا سيما الرواية الأولى التي ذكرناها، الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، هذه الرواية الحكم بالطهارة فيها لا لأجل إخبار ذي اليد، بل لنفس اليد. تعرف الرواية، نعيد قراءة الرواية. سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية يصلي فيها، فقال نعم ليس عليكم المسألة. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن القوارض ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين، إن الدين أوسع من ذلك. وين أخبار الدنيا؟ هذه الرواية تدل على حجية نفس اليد، إن نفس اليد حجة في إثبات الطهارة. ولو لم يخبر نفس يد المسلم أمارة على الطهارة، ولو لم يخبر المسلم بأن ما باعه من فراء هو مذكى. وياي انتم، وياي متابعين، ماكو اخبار باليد، ماكو اخبار باليد. نفس يد المسلم، كيف ان يد المسلم امارة على الملكية فهذه الرواية تشير إلى نفس يد المسلم أمارة على الطهارة، يعني نفس تصرف المسلم لما ينطيك الجلد يعطيك إياه هذا يعني أنه طهر، نفس التصرف وليس الإخبار، ومن حقك أن تشكل على ذلك. تقول إذا كانت نفس يد المسلم حجة في إثبات الطهارة فمن باب أولى إخبار صاحب اليد. إذا نفس اليد بدون قول وبدون إخبار حجة في إثبات الطهارة فإخباره يكون من باب أولى. واضح؟ واضح. هنا يمكن أن يقال لو تم ذلك، لو تم ذلك فهو يكون أخص مما ندعيه في حجية إخبار ذي اليد، لأننا في إخبار ذي اليد أريد أن تكون يعني ندعي أن إخباره حجة ولو كانت يد غاصبة، لأنه سيأتي بعد رد الروايات سوف نتكلم أن النكتة في السيرة العقلائية المنعقدة على العمل بإخبار ذي اليد هي نكتة الأخبرية والأعرفية بما تحت يده، ونكتة الأخبرية والأعرفية متوفرة فيما لو كانت اليد مالكة أو غاصبة، بينما حجية اليد نفس اليد قاعدة اليد مختصة بماذا؟ باليد المالكة. اليد المالكة هي التي يقال أنها حجة في إثبات الملكية إذا علمنا أنها غاصبة ليست حجة، واليد المالكة حجة في أن تصرفها بشيء يدل على طهارته أو نجاسته وما إلى ذلك. هذا بغض النظر عن الإشكالات الآتية، هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول يمكن رده بأن القول بأن الرواية تفيد حجية نفس اليد يمكن أن يقال إذا كانت نفس اليد حجة من باب أولى الإخبار. نقول ما ندعي في حجية الإخبار أعم ما تثبته قاعدة اليد، قاعدة اليد تثبت حجية اليد المالكة، بينما ما ندعي في حجية إخبار ذي اليد الأعم من اليد المالكة أو الغاصب. هذا أولا. وثانيا لو فرضنا تخلينا وقلنا ان هؤلاء يخبرون بطهارة ما تحت ايديهم من جلود، يعني نتخلى عن الاشكال الاول ان الرواية ليس فيها اخبار وانما نفس التصرف اعتبر حجة، لو تخلينا على ذلك وفرضنا ان هؤلاء يخبرون بطهارة ما تحت ايديهم من جلود ولحوم فلا يمكن التعدي من ذلك الى كل يد، كما لو كان لشخص ثوب نشك بطهارته فلا يمكن ان نحكم بطهارته لمجرد انه تحت يدي مسلم لاحتمال الخصوصية بين الجلود واللحوم والثياب. فهذه الروايات لو تنزلنا وقلنا ان فيها اخبار، شخص مسلم اخبر ان الجلد واللحم مذكر، لماذا نتعدى لإثبات طهارة الثوب أيضا؟ لعله للجلود واللحوم خصوصي. واضح؟ هذا الإشكال أيضا يرد، يرد صحيح جناب الشيخ عنوان شلون شنو قال؟ الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين من لحوم وجلود، لكن يوجد خبر يدل على يعني يأتي بالثوب، هذا الخبر موجود أيضا في نفس الباب الحديث الأول، قال محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى في المشيخة الجزء 30 صفحة 135 الطريق الرابع لا إشكال فيه، قال وما ذكرته عن محمد بن أحمد بن يحيى فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن سفيان. أكو مشكلة هنا. طريق الثاني وأخبرني أبو الحسين بن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد. هذا طريق فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد تعود له الآن تعود له من مشايخ النجاشي يوثق بناء على أن جميع مشايخ النجاشي تقال. وأخبرني أيضا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى. طريق ثالث فيه مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن يحيى. طريق الرابع وأخبرنا الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري جميعا عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى. الطريق الرابع لا مشكلة فيه. الطريق الأول فيه مشكلة. الطريق الثاني الثالث فيه مشكلة. الطريق الثاني لا مشكلة فيه بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي. الطريق الرابع معتبر وصحيح. أما ابن أبي جيد لا بأس عندما جاءت المناسبة نتكلم عن ذلك. ابن أبي جيد وثقه سيد الخوي رحمة الله عليه بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاشي رحمة الله عليه. الشيخ النجاشي في ترجمة هذا المبنى حتى القصمة ما في مشكلة كثيرة. الشيخ النجاشي في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري قال طبعا الترجمة رقم 207 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة هذه أفضل طبعة محققة ترجمة رقم 207 صفحة 85 قال رأيت هذا الشيخ يشير إلى أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري حل الاسم بن عبارة ما علينا بالاسم. رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي وسمعت منه شيئا كثيرا ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروي عنه شيئا وتجنبته. هذه عبارة. عبارة أخرى قال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول ترجمة رقم 1059 صفحة 369 قال وكان في أول أمره سبتا ثم خلط ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه. إلى أن قال ثم توقفت عن الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في المحجم في الجزء الأول صفحة 47 ولا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن ضعيف بلا واسطة فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. ويا أنتم ثم يشير السيد الخوي إلى إشكال حاصله أنه قد يقال أنه لا يظهر من كلامه إلا أنه لا يروي بلا واسطة عمن غمز فيه عمن غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه ولا دلالة فيه على أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته أي المهمل وعليه لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه. الإشكال وايد قوي. الإشكال يقول العبارة تقول أن الشيخ النجاشي لا يروي عن ضعيف يعني عن ثابت الضعف أما أن العبارة لا تفيد أنه لا يروي عمن لم يثبت ضعفه ولا وثاقته لا تفيد. يجيب السيد الكوي رحمة الله عليه يجيب لكن في الحقيقة الجواب ليس جواب. دققوا في الجواب. يقول لا يتم هذا الإشكال فإن الظاهر من قوله ورأيت جل أصحابنا إن الرواية أخذت طريقا إلى ثبوت الضعف ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة فكل من روى عنه ليس بضعيف فيكون ثقة لا محالة. هاي النتيجة فيكون ثقلا محالا يعني. كل مرة روى عنه ليس بضعيف ليس بثابت الضعف لكن فيكون ثقلا محالا شلون. واضح؟ ولذلك أقول نسلم أن كل من روى عنه الشيخ النجاشي ليس بضعيف أي لم يثبت ضعفه، لكن هذا لا يدل على أن من يروي عنه لا بد أن يكون ثقة، فقد يكون ثقة وقد يكون مهملا لم يشهد بضعفه ولا بوثاقته. فغاية ما تدل عليه عبارة الشيخ النجاشي أنه لا يروي عن من ثبت ضعفه، أما أنه لا يروي إلا عمن ثبتت وثاقته فليس كلامه ظاهرا في ذلك.
شيخنا دائما يثبت ضعفه من باب أولى أنه لا يروي عن مهمل
لا قد شلون باب أولى لا يروي عن ثابت الضعف المهمل لم يوثقه لم يضعف. لو قلنا أنه لا يروي عن المهمل من باب أولى أنه لا يروي عن الضعيف، أما العكس فلا. أعود للرواية، هذه الرواية اللي هي رواية رقم واحد قالت محمد بن حسن بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمرة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر، لا مشكلة في التلف. قلت الطريق الرابع صحيح. في حديث قال سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق لللبسي لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه؟ قال إن اشتراه من مسلم فليصلي فيه. ايضا هذه الرواية على ماذا تدل؟ على حجية يد المسلم في اثبات الطهارة، وان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله. هذه الرواية جئت بها للرد على الاشكال الثاني من قبل الشيخ، قال هذه الروايات روايات الدالة على تصديق يد المسلم حجية يد المسلم في اثبات زكاة الجلود واللحوم خاصة في موردها ولا تتحدث عن إثبات طهارة الثوب، واضح؟ إلا بإلغاء الخصوصية والجلود واللحم خصوصية. قلت توجد في نفس الباب رواية تتحدث عن كون يد المسلم حجة في إثبات طهارة الثوب، ولا يمكن أن يقال أن الثوب خصوصية عن الفراش وما إلى ذلك، فهذا الإشكال الثاني مردود. الإشكال الأول أيضا مردود لكن أجبنا عنه، يعني اعتبرنا أن إفادة الإشكال عليه تثبت بعض حجية إخبار ذي اليد ولا تثبت ما نريد إثباته في حجية إخبار ذي اليد بنحو العموم. الإشكال الثالث أن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار حتى هذه الرواية التي ذكرناها الرواية رقم واحد التي ذكرناها نحن في الثوب هو حجية إخبار ذي اليد في إثبات الطهارة دون النجاس. هذه الرواية لم تتحدث عن النجاس، ولعل للشارعي تسامحا خاصا في إثبات الطهارة دون النجاس، وكلامنا فعلا في إثبات وسائل النجاسة. هذه الرواية تتحدث عن إثبات الطهارة، والطهارة يكفي فيها ماذا؟ أصالة الطهارة. من الواضح أن الوسائل التي تدل على إثبات الطهارة لا خصوصية عن وسائل إثبات النجاسة، لأن الشارع متسامح في إثبات الطهارة، والدليل على أنه يرى أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولعله لا يقبل بهذه الوسائل لإثبات النجاسة. نفس يد المسلم، نفس تصرف المسلم أو إخبار المسلم بأن هذا الشيء طاهر يكتفي فيه الشر، لكنه لا يكتفي في نفس تصرف المسلم في كون هذا الشيء نجس أو في إخبار المسلم في أن هذا الشيء نجس. واضح؟ الإشكال الرابع وهو المهم وأهم الإشكالات، لعل الحكم في هذه الروايات بالطهارة لا ليد المسلم، لا لحجية اليد ولا لحجية إخبار صاحب اليد، وإنما
للبناء على أصالة الطهارة. الإمام هنا لعله يبني على أصالة الطهارة في الجلود واللحوم، وإن كان الأصل هو عدم التزكية، لكن عند الشك في الطهارة كما يبني جملة من الفقهاء يبنى على أصالة الطهارة. وفي الثوب كذلك، وهذا أهم أجوبة. من قال ما هي دلالة هذه الروايات على أن الإمام تبنى القول بنى على القول بالطهارة من أجل إخبار ذليل؟ لعله قال تعامل مع هذه الأمور على أنها طاهرة بناء على أصالة الطهارة. وهذا هو أهم الأجوبة في المقام. خلينا نقرأ الأول. قال الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود، وقد تمسك بذلك صاحب الجواهر، أعطيتكم المصدر. وفيه أولا أنها أجنبية عن المقام، لأن الحكم بالطهارة فيها لا لأجل إخبار ذي اليد بل لنفس اليد، ولذا يحكم بالطهارة حتى لو لم يخبر بها. شنو جوابنا عن هذا الإشكال؟ أنه لعله الإخبار يكون من باب أولى، لكن إذا قلنا ذلك فلا ينفع هذا الدليل في إثبات حجية إخبار ذي اليد مطلقا حتى لو كانت اليد غاصبة. لكن هذا الجواب يرده، هذا توجد إشكالات أخرى. ثانيا أنها خاصة بموردها ولا يمكن التعدي منه إلى كل يد، كما لو كان لشخص ثوب نشك في طهارته. هنا الشيخ المصنف نظر إلى كلام المستدل، المستدل استدل بهذه الروايات فقط، روايات الدالة على طهارة جلود ولحوم، لكن الباب موجود في رواية تتكلم عن الثوب، وذكرت لكم الرواية، إذ لا يمكن الحكم بطهارته لمجرد اليد. وثالثا أن غاية ما تدل عليه هو حجية إخبار اليد في إثبات الطهارة دون النجاسة، إذ لعل للشارع تسامحا خاصا في إثبات الطهارة دون النجاسة. فغاية ما تدل عليها الروايات إثبات الطهارة، ونحن نتكلم في وسائل إثبات النجاسة. أنت قد تقول لا ما كنت خصوصية للطهارة، وقلتنا هنا ما هي موضوع ويشبيها بالنجاسة، قد تقول ذلك قد، وإن كان هذا يرد. الجواب الرابع والأهم، وهو ورابعا لعل الحكم فيها بالطهارة بهذه الرواية لأصالة الطهارة لا لليد أو إخبار صاحبها. من قال أن الإمام رتب ذلك بسبب الأخبار؟ من قال ذلك؟ الوجه الثاني للاستدلال على حجية خبر ذي اليد هو السيرة العقلائية، وهو ما سيأتي. والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وعلى محمد.